إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، كما تعلمون في مسجدنا هذا نتحدث عن أسماء ربنا وصفاته، وقد كان العزم على ذلك، إلا أنه كما رأيتم بعضكم ممن يحضر معنا درس التفسير في هذا المسجد أرسلت إلي ورقة المطلب فيها أن أتحدث في خطبة الجمعة القادمة، أي هذه الجمعة، عن حقوق الجار. ساعتها قرأت هذا أولا، والورقة كان مكتوب فيها كلام كثير ما طبعته إلا في بيتي، فقلت لا ينبغي أن نحدد موضوعا لخطبة الجمعة ونترك ذلك لتوفيق الله سبحانه وتعالى. فلما رجعت إلى البيت وطلعت بقية الورقة قرأت فيها الآتي، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، أرجو أن تكون خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى عن حق الجار. وإلى هنا، إلى هذا الحد توقفت، وأنا أخشى أيضا أن كنت أقرأ كل مثل هذا الكلام على الناس، ونحن يعني متعطلين عن صلاة العشاء، أخشى أن يتضجر أحد من الناس، فعلقت على هذا وقتها كما رأى بعضكم على ما قرأته الآن، ولم أنظر إلى بقية الورقة. فلما ذهبت إلى البيت وقرأت وجدت بقيتها، يقول وما جزاء من قام بالتعدي على زوجة جاره، ثم ذكر الموضوع سواء كان المرسل رجل أو امرأة. قال قام رجل يطلق لحيته وتستر وراءها عندما سافرت زوجته، قام بطرق على باب زوجة جاره وهو يعلم أن جاره في العمل، فقامت الزوجة بفتح الباب فدخل عليها وتهجم عليها وأغلق الباب وتهجم عليها وهي تقاوم هذا الرجل، واستغاثت بالصراخ على الجيران لإنقاذها من هذا المجرم، وفعلا أنقذوها وضربوه. وعندما حضرت زوجته من السفر علمت بذلك، فقالت احنا غيرنا عدد 5 شقق بهذا السبب. قالت وحتى الآن لم يعلم زوج المرأة المتعدى عليها، وتسأل أو يسأل سؤالين، هل نقول لزوجها، هل يستمر هذا الرجل في المسكن؟ حقيقة لما قرأت ذلك أثارني هذا ورأيت أن نتكلم في حق الجار، لأن إصلاح المجتمع كما قلت قبل ذلك بالعقيدة السليمة الصحيحة الثابتة عن أنبياء الله ورسله وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بالتخلص من الأمراض الظاهرة والباطنة التي تختلف مجتمعنا المسلم والتي عشعشت فيه وتسير فيه سيران النار في الهشيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصف بديار المسلمين إنه على كل شيء قدير. فرأيت أن أتحدث في ذلك وأبين أن الأمة ابتليت بما هو موجود وواقع في ديار الكافرين، يعني ديار المسلمين ابتليت بما هو واقع في ديار الكافرين من هذا الذي نراه ونسمعه، فضائيات أصبحت تبث على الناس ما يفسد عليها عقائدها وأخلاقها، يفسد عليها العقائد والأخلاق، إذاعات مرئية ومسموعة، جرائد ليس لها حديث إلا عن العاهرات والفاجرات والراقصين والراقصات والمغنيات وملاعب الكرة وغير ذلك ممن شغل به الشباب مما يفوت عليه المهمة التي خلقه الله سبحانه وتعالى لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا عباد الله انتشر وأصبح الكثير من المسلمين يعيشون كما يعيش الكفار في ديارهم تماما، لا تكاد ترى فارقا. كثير من المسلمين على هذه الحالة، بيوتهم كبيوت اليهود والنصارى في هذه اقتناء هذه الأشياء ومشاهدتها دون وازع ودين أو خوف من الله سبحانه وتعالى أو شيء من ذلك على الإطلاق. بيت المسلم بيت مميز، إذا دخله الداخل يقول من نفسه هذا بيت مسلم، هذا بيت مسلم. أما بيوت الكفار فأصبح كثير من المسلمين يتشبهون بهم، وهذا هو الذي كان من أعظم الأسباب التي نشرت هذه الأمراض فيما بيننا، الأمراض الظاهرة والباطنة. يعني العواطف الإيمانية إلى زمن غير بعيد كانت متأججة في نفوس المسلمين من آبائنا وأجدادنا، كان بر الوالدين، صلة الأرحام، رعاية اليتيم، حقوق الجار، حسن الظن بالمسلم، طاعة المرأة لزوجها، إكرام الرجل لامرأته، الصداقة الكريمة، كل هذا الوفاء بالعهد وغيرها من الصفات النبيلة، كانت هذه كلها في آبائنا وأجدادنا، مع أن العلم كان بينهم قليل، لكنهم كانوا يعملون. إذا سألت إنسان من أمثال أعمارنا في العقد السادس من عمره، كيف كان أبوك؟ كيف كان جدك؟ يترحم عليهما ويثني عليهما ويذكر الخير الذي كان يجري على أيديهم وبعد هذه الأمراض عنه التي تفشت به فينا. كان كما قلت علمه قليل، كانت معالم النبوة تكاد تكون مندرسة، هذا حق، وتلاقي سيد مظهر في شكل الانسان اسلامي، تجد الرجال حرق لحاهم والنساء متبع الرجال، هذا حق لا نستطيع ان ننكره، ولكن كانت اكثر القلوب طاهرة فيها طهارة، ورثت هذه الطهارة جدا عن جد، لن تكن تدخل عليهم هذه الامور التي دخلت علينا من فضائيات واذاعات، واصبح الحياء كأنه رفع من الارض، لا حياء بين الابن وابيه، ولا بين البنت وابيها، ولا بين البنت وامها، امور اصبح والله الذي لا اله غيره يندى لها الجبين خجلا. اصبح الان العكس، مع كثرة العلوم وتنبيهات الناس على الصفات النبيلة والصفات الحسنة والاخلاق الطيبة التي جاء بها الاسلام، تجد اكثر الناس واقعين في ضدها، حقوق الوالدين منتشر، قطيعة الأرحام موجودة، إهمال اليتيم، سوء الظن بالمسلم، إيذاء الجار، أشياء كثيرة، الصداقة اللئيمة المريبة، كان كنا نشاهد الصداقة صداقة، كانت صداقة عن حب فعلا، وإن لم تكن لها معرفة قوية بدين الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لا هي إلا ورثتها فقط عملا عن آبائها وأجدادها. اما الان استطاعت هذه الفضائيات ان تغير فينا الكثير، واكثر ما غيرت فينا اما فساد في العقائد او فساد في الاخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. اخوانا ان لم يجدوا مكان في داخل المسجد، في مكان في الدور، في الدور الثاني. إذا عباد الله، قلت لا بد من أن أنبه إلى هذا الخلق النبي، وانتبهوا يا أخوان لما بنيجي نقول العقيدة وأنشاء العقيدة، هذا ما في خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن ليعلم أن كل أمور الإسلام سواء من معاملات أو من أخلاق أو من غير ذلك، سياسيات او غير ذلك، لا بد ان تكون مرتبطه بالعقيده التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا الارتباط، ارتباط بين العقيده وبين الاخلاق، ارتباط بين العقيده وبين المعاملات، ارتباط بين العقيده وبين السياسيات. ما في حاجه اسمها السياسه بنت وقتها في دين الله، او لا دين في السياسة او لا سياسة في دين، هذا كلام يهودي هراء لا نقبله، ولا ندين الله عز وجل به بل ننصر به، لان السياسة هناك حياة شيء اسمه السياسة الشرعية التي لابد ان تتماشى مع العقيدة ومع شرع الله، لا تحيد عنها بحال من الاحوال. اذا فلا بد ان اذكر تذكرة سريعة بحق الجار وبيان حقه، فإن الجار إيذاء كبيرة من كبائر الذنوب، تنبهت لذلك، الجار إيذاؤه كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جعلها العلماء سواء الإمام الذهبي أو الإمام ابن حجر الهيثمي أو غيرهم ممن تكلموا في الكبائر وخصوا بها كتبا، جعلوا إيذاء الجار ضمن كبائر الذنوب، والقرآن العظيم اهتم بحق الجار اهتماما عظيما، حتى أن الله سبحانه وتعالى يجعل حق الجار مع حقه نفسه سبحانه وتعالى، ومع حق الوالدين والأقربين، حتى يكاد القارئ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في امر الجار يظن ان الجار هذا من اقرب الاقربين من ناحيه النسب لا من ناحيه الجوار، من اقرب الاقربين. الله سبحانه وتعالى يقول في الايه الحقوق العشره المعروفه في سوره النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجلد وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سمعتم الايه؟ كثير من ايات القران تتلى علينا ونحن لا نعطيها سمعا، مع انه اذا تلى عليك كلام الله ارعي سمعك، لا بد ان تعطيه سمع اذنك وسمع قلبك، لانه اما خير تؤمر به او شر تنهى عنه. وهنا تؤمر واعبدوا الله، لا ينبغي العباده لغير الله سبحانه وتعالى. اعبدوا الله سبحانه وتعالى عباده مشتمله على الذل وعلى الحب وعلى الاخلاص له سبحانه وتعالى وحده. واعبدوا الله. ولم يكتفي بهذا الامر بل نهى عن ضده فقال ولا تشركوا به شيئا. ما قال ولا تشركوا به احدا شيئا، ولا تشركوا به شيئا، لا تشرك بالله لا ملك مقرب لا نبي مرسل ولا ولي ولا حجر ولا شجر ولا اي شيء من ذلك، لا شرك اكبر ولا شرك اصغر. فكل من اشرك بالله فقد حبط عمله، كل من اشرك بالله يحبط الله سبحانه وتعالى عمله، كما قال الله عز وجل ان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، احسنوا الى الوالدين بالقول الجميل والفعل الطيب، كما قال تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وبالوالدين احسانا وبذي القربى الارحام لا تقطعوها، الارحام التي تصلك بابيك وامك اياك ان تقطعها فتكون من الملعونين والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، فاصمهم واعمى ابصارهم. الارحام لا تقطعوها عباد الله. ثم وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى، اليتيم ينبغي ان تتنبهوا له وان ترعوه وان تكرموه. كل من مات ابوه ولم يبلغ سن الرجال اكرموا هذا اليتيم، فهذه وصيه ربكم سبحانه وتعالى لكم، لان الذي غيب اباه في التراب هو الله عز وجل، فامركم ان ترعوه بعد ابيه، لا ينبغي ان تهملوه، وخاصه اذا كان اليتيم قريب ابن اخيه ابن اخته هكذا. واليتيم يقول الله عز وجل وذو القربى واليتامى والمساكين الذي لا يستطيع ان يكفي نفسه بنفسه ايضا تنبهوا له. والجار ذو القربى، الجار ذو القربى والجار الجنب، الجار ذو القربى قالوا الجار المجاور لك في بيتك، والجار الجنب المصاحب لك في السفر. وجاء عن بعض السلف الجار القربى المسلم والجار الجنب اليهودي او النصراني اذا كان مجاورا لك وكان من اهل الذمه في بلادك. الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تعرف حق هذا الجار، الجار الجنب، الجار ذو القربى. قال علماؤنا الجيران ثلاثة، الجار المسلم القريب هذا له ثلاث حقوق، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. الجار المسلم الغريب هذا له حقان، حق الإسلام وحق الجوار. الجار غير المسلم يهوديا كان أو نصراني له حق واحد وهو حق الجوار، ينبغي أن ترعاه. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. وكما قلت هي تذكرة فقط لذلك لا أطيق. أما السنة فبينت وأوضحت حق الجار أيما إيضاح، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن، انتبهوا عباد الله لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فإذا لم يكن من هؤلاء ممن يكرم جاره، مفهوم المخالفة أن إيمانه ضعيف، انتفى عنه كمال الإيمان الذي ينبغي أن يكون به المؤمن. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره، وغير ذلك. أحاديث كثيرة عباد الله لا حصر لها، حتى ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى سيجعل كل جار وارثا لجاره من كثرة وصية الله سبحانه وتعالى على لسان جبريل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الصحابة رضي الله تعالى عليهم حفظت هذا وعملت به، حتى جاء في جامع الترمذي وغيره بسند صحيح أن عبد الله بن عمر قام غلامه يذبح له شاة بأمره، فعندما أمره بذبح الشاة قال: لا تنسى جارنا اليهودي أن تهديه شيئا منها. وهو يذبح قال له هكذا، وانتهى من ذبحها قال له هكذا: أهديت لجارنا اليهودي؟ فقال الغلام: ما أكثر ما أوصيتني بهذا يا سيدي. فقال له عبد الله بن عمر: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وهذا جار يهودي، فكيف بالمسلم؟ فكيف بالمسلم؟ هذه سنة تأمرنا بإكرام الجار. أما عن إذائه فحذرت السنة تحذيرا شديدا عباد الله، وبينت بيانا واسعا أن الذي يؤذي جاره أتى كبيرة عظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله وينفي الإيمان عن كل من يكون سبب في أذية جاره. فيثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي غدائره وخيانته وشروره، من لا يأمن جاره بوائقه. لأن المؤمن لما سمي مؤمن؟ من بعض المعاني التي سمي من أجلها مؤمن أو أطلق عليه لقب المؤمن أنه مأمون الجانب في المجتمع الذي يعيش فيه. هذا مؤمن، آمناه، يؤمن على أموالنا، يؤمن على أعراضنا، يؤمن على كل شيء، مؤمن. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من هذا الذي نفيت عنه الإيمان ثلاث مرات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يأمن جاره بوائقه، أي بوائله وشروره، خياناته وغدراته. لماذا؟ لأنه يؤذي جاره. هذا إيذاء الجار يا أخوان مصيبة كبيرة من المصائب، مصيبة. لأن الجار إذا كان مؤذيا، والله الذي لا إله غيره، ستعيش أتعس حياة إلا أن ترحل من البيت الذي بجواره وتلتمس لك بيتا آخر. وذلك السلف كانوا يتهافرون على حسن الجوار حتى كانت ديارهم تغلى بسبب الجار الصالح وترخص بسبب الجار السيء. أن الواحد يروح يشتري من شقة ينظر بس في الشقة وينظر في مرافقها أهم شيء وفي موقعها، إنما ينظر في جيرانها ما يخطر على ذلك، مع أن جار واحد يستطيع أن يفسد عليه حياته ويجعلها حياة تعيسة. فيا عباد الله إياكم ثم إياكم بإيذاء الجار، واعرفوا حقوق الجار. المجال لا يتسع لبيان الحقوق، لكن أقول الحقوق على حسب العرف. هذا ما سأشير إليه إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، الجار له حقوق، وهذه الحقوق إذا قرأت بعضها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وما أوضحه علماء الشريعة ربما تستبعد بعضها، مثل من يقول من بعضهم أن له حق المشاركة في المال الذي معك، وأن له حق مناصفة في البيت إن كان يحتاج إليه، أو غير ذلك من هذه الأمور. فنحن نقول كما قال ابن حجر لله ضره، قال حقوق الجار على حسب الأعراف، على حسب الأعراف. كل وقت له أعرافه، هذه الأعراف مالا تتناقض أو تختلف مع شرع الله عز وجل فحينئذ لا بأس بها. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك، عليه صلوات الله وسلامه. هذا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حتجد كثير من الناس كانوا يحتاجون إلى وعاء المرق هذا ولو كان بدون لحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ماءها، أكثر الماء فقط. الآن إذا أنت فعلت ذلك لجارك ربما لا يقبله منك، وليس هو في حاجة إلى شيء من المرق، فتنبه. إنما انظر أنت الأعراق، هل يحتاج إلى اللحم وأنت قادر ادفع إليه واعطيه وإذا كان هو محتاج، هل يحتاج إلى ثياب وأنت قادر وعندك اعطه، وهكذا. عباد الله، فالأمر على حسب الأعراف. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أيضا في الصحيح، بل الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. فرس الشاه هو الحافر أو العظم الذي لا يكون فيه لحم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تحتقر جارة أن تهدي لجارتها حافر شاه أو عظم ليس فيه لحم، فربما كانت تحتاجه. لا أنكر أن هناك من المسلمين الآن ومن بعض الناس ما هو في حاجة إلى ذلك، إلا والله أحيانا أنزل الأسواق وأجد من يبيع العظم، يعني من يذهب إلى الجزار يأخذ من عنده عظم ويأخذه في مكان ويقف به ويبيعه والناس تشتري منه. فلولا أن الناس في حاجة لمثل هذا ما أخذوه وما اشتروه، فالأمر يرجع إلى أعرافنا، إلى الأعراف. وأنبه وأكرر، إياك إياك وأذية جارك، فإنها كبيرة من الكبائر، والله سبحانه وتعالى يغضب لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في مسند الإمام أحمد ومصنف أبي شيبة، وكل قال بإسناد صحيح، قال محقق المسند بإسناد صحيح، وقال ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، من رواية المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليبة جاره أو بامرأة جاره. لأن جارك يطرق بيته ويعطيك الأمان، أنت جار، فيطرق البيت على أن البيت آمن، فتأتي أنت والعياذ بالله وتغادر زوجتها أو تنظر إليها أو غير ذلك. نسأل الله العافية، لأن والله الذي لا إله غيره، أذية الجيران اتسعت مجالاتها اتساع فظيع جدا، وأكثر كلنا معنا لا أحد يعني ينكر ذلك. هذه الأصوات المزعجات، أصوات المزعجات التي لا تراعي حقوق الجار، أصوات مزعجة، أقول تكاد تبعث الموتى من القبور، تجد ميكروفونات تعلق وصوت أعوذ بالله كأن مش داخل بيتك، المدخل أنت عارف جايبك من أي مكان ولا من أي جهة. مصيبة، جيران يأخذ منك وعاء ينتفع به لا يرده إليك أو يرده إليك ثاني، جار سيء ينظر إليك وإلى أهلك في طلوعهم ونزولهم وفي خروجهم وفي مداخلهم، هذه مصائب. والله هذا ما حصل هذا الجاهل. تسمعون عن شاعر جاهل اسمه عنتر بن شداد؟ أظنكم تسمعون عنه. كان من شعره الذي يقوله: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وأغض طرفي، هذا شاعر جاهلي لم يترك الإسلام، إنما عنده شهامة، عنده شجاعة. أصبح الآن الجار هو ذئب لجاره، نسأل الله العافية، ذئب لجاره، لا تستطيع أن تأمنه على مالك ولا أعراضك ولا شيء من هذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواه. أخوانا السلف رضي الله تعالى عليهم كانوا الجار الصالح يحتفظون به ويحبونه، حتى إذا أراد أن يرحل عنهم أمسكوا به وقسموا عليه ألا يرحل، وسألوه عن سبب الرحيل، فإن كان في مقدورهم أن يهيئوا له هذا السبب هيئوه له. حتى جاء عن ابن المقفع، كان بجواره جار صالح، كان ابن المقفع يجلس في ظل داره، فسمع أن جاره هذا يبيع هذه الدار لديونه ركبته، وما ركبته ديونه إلا لأنه كان يستسلف للناس حينما كانوا يسألونه. فلما رأى ذلك قال: والله لا تخرج ولا تذهب، خذ ودفع إليه المال الذي عليه، سدد ديونك وابقى في دارك كما أنت. وكانوا يختارون كما قلت الجار قبل الدار، وهذا أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى، هو مثل عمي عندنا ولكنه موجود في كتاب الله عز وجل. قاله الله عز وجل حكاية عن آسيا امرأة فرعون، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. انظر، تقول علماءنا اختارت الجار وهو الله عز وجل قبل الدار، اختارت جوار ربها فقالت: عندك، عندك رب ابن لي عندك، ثم مكان الدار بعد ذلك في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فكان الدار قبل الجار عباد الله. لماذا؟ لأن من سعادة المرء الجار الصالح، هذه والله من سعادة المرء. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من السعادة وأربع من الشقاء. أربع من السعادة: المرأة الصالحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نساءنا صالحات إنه على كل شيء قدير. المرأة الصالحة والجار الصالح والمركب الهنيء والدار الواسع، بيت الواسع. إذا الإنسان رزق هذه في حياته يحمد الله سبحانه وتعالى. امرأة صالحة إذا أمرها أطاعت، إن نظر إليها أسرت، إن غاب عنها حفظته في ماله وعرضه وولده. وكذلك الجار الصالح الذي يستر عوراته ويكون عند كل نائبة أمامه، ينظر إليه، يريد أن يخلصك منه قبل أن يأتيك أقاربك. انظر أي مصيبة تقع لأي واحد فينا، يعني كل ما جاء من الذي يلحقه أول ما يلحقه؟ ومن الذي يسمع صوته وصراخه أول ما يسمع؟ إنه جار، إنه جار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوردني. وأربع من الشقاء، أربع من السعادة: الجار الصالح بعد المرأة الصالحة، والمركب الهنيء. المركب سيارة تأتي بها كل وقت توديها للميكانيك يصلحها، سيارة ذلول، هذا بالفضل الله سبحانه وتعالى عليك. وإلا والله تذهب إلى عملك تجدها تعطلت، تذهب إلى هنا تجدها، هذا من الشقاء. نسأل الله العافية. وكذلك الدار الواسعة، الآن في صناديق، في صناديق أحياء وأموات، أحياء في صناديق والأموات في صناديق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لديار المسلمين من يوسع عليهم في أرزاقهم وفي بيوتهم، إنه على كل شيء قدير. وكذلك من الشقاء أربعة: المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والبيت الضيق. عباد الله، تعهدوا جيرانكم وتحملوا منهم، ليس المراد أن تكف أذاك أنت عن الجار، إنما المراد أن تتحمل الأذى منه، أن تتحمل الأذى منه، أن تحدثه بلطف، أن تحدثه بلطف. الجار إذا كان صالحا هنيئا لك، الجار إذا كان سيئا انظر لدار أخرى بعيدا عن هذا. هذه تسأل سؤالين، تقول: يجوز أن احنا نقول، هل نعلم الزوج وقد سمعتم القصة، هل نقول لزوجها؟ نعم، قولوا لزوجها: هذه امرأة هذا الرجل قالت هكذا، قالت احنا غيرنا عدد خمس شقق بهذا السبب. تقول عن زوجها هكذا: هذا زوج يريد ان يتأدب، هذا رجل لابد ان يتأدب، لابد ان تذهبي الى القسط قسم الشرطة التابعة له وتحرر محضرا وتأتي بشهود الجيران الذين شهدوا عليه انه قام بهذه الفعلة الخبيثة الدنيئة، وتقدمون للشرطة حتى يتأدب وارتدع، وإلا يذهب إلى بيت آخر سيقوم بهذا العمل. وهذا العمل هذا معرة أن يكون في المسلمين مثل هذا، أن يخرج جاره ثم يطرق هو الباب على جارته. وأنا أنصح كل امرأة: لا تفتح لرجل أجنبي مهما كان شأنه، إذا رجل أجنبي عنه لا تفتح له الباب، حتى لو كان جاي من ناحية زوجه، لا تفتح، إذا كانت وحدها في بيتها لا تفتح له الباب، بل لا ترد عليه جهاد. إذا كان عندنا غير حق على نسائنا ينبغي أن نقول لهم هذا، لا ترد عليه جهاد ولا تفتح له باب الدار. دينا مش هتنهار ولا المصالح هتتعطل بطرق واحد ونفتحها. فتحت الباب، فدخل الباب وأغلق وراءها، ثم هجم عليه فصرخت واستغاثت بالجيران، فاجتمعوا وضربوه على حد قول هذه ما كتب في الورقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يحسن أخلاقنا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القبض في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم جنبنا سيء الأخلاق، اللهم جنبنا سيء الأخلاق، اللهم جنبنا سيء الأخلاق، لا يجنبنا إياها إلا أنت. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم وحد كلمتهم وأمدهم بمدد من عندك. اللهم عليك بجيوش بريطانيا وأمريكا وإسرائيل، اللهم عليك بجيوش بريطانيا وأمريكا وإسرائيل، اللهم عليك بجيوش بريطانيا وأمريكا وإسرائيل، اللهم شتت شملهم، اللهم فرج جمعهم، اللهم باعد بينهم وبين ديار المسلمين، اللهم باعد بينهم وبين ديار المسلمين، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ألق العداوة والبغضاء بينهم، اللهم ألق العداوة والبغضاء بينهم، اللهم ألق العداوة والبغضاء بينهم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة.